بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وبعد. فضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل يلتقي معكم عبر تسجيلاتكم تسجيلات دار بلال، والتي شرفت بتسجيل محاضرة عنوانها
دعاء القنوت في الوتر.
والآن مع المحاضرة.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنظرا لأننا نجد روائح رمضان تهل علينا خلال الأيام القليلة القادمة إن شاء الله تعالى، فلزم أن نخصص الدرسين الباقيين في شهر رمضان إن شاء الله تعالى حول الكلام على رمضان وبعض متعلقات العبادات في رمضان. لكننا نستأنف في هذه الليلة ما كنا شرعنا من قبل في التنبيه إليه من بعض، يعني يعز علينا أن نقول، البدع التي يتلبس بها بعض الإخوة، والتي تشيع ويتناقلها أناس عن ناس. والمؤلم في هذه الظواهر الجديدة التي شاعت ورسخت الآن للأسف الشديد في مجتمع الملتزمين فضلا عن غيرهم، المؤسف أنها تنتشر في من يعني يناط بهم مهمة تجديد الدين وإحياء السنة وإماتة البدعة. فرأينا كثيرا من الأشياء المخالفة للسنة تنتشر وتتوحش، حتى إنه يستغرب إذا نهوا عن بعض هذه المسالك كما نبهنا على بعضها مرارا. شرعنا من قبل في الكلام حول قضية البكاء عند تلاوة القرآن الكريم واستحباب ذلك وأحوال السلف، وماذا عن البكاء داخل الصلاة؟ فالإنسان يطالب أثناء الصلاة أن يدفع البكاء ما استطاع، فإن غلبه البكاء فحينئذ يكون معذورا، طبعا ما لم ينطق بكلام أجنبي يبطل صلاته. فينبغي الالتفات لمثل هذا، وبيان أن الأحوال التي تشيع أحيانا في بعض المساجد سواء من ناحية الأئمة أو من ناحية المأمومين، هذا مما يخالف الهدي النبوي الذي هو خير الهدي. من المؤسف أيضا أننا نرى بعض إخواننا الأفاضل في ختام القرآن الكريم في رمضان يكون في ركعة ثنائية، يعني ركعة ثنائية حتى مش في الوتر، فيفرغ من الركعة الثانية ويعني ينطلق في دعاء ما يسمى بدعاء ختم القرآن الكريم. لم يثبت في مطلق الدعاء لختم القرآن الكريم شيء مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن صح الدعاء عند ختم القرآن الكريم من فعل أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، وتابعه عليه جماعة من التابعين. لكن الكلام في مطلق الدعاء، يعني إذا ختمت القرآن حتى لو خارج الصلاة، إذا واحد ختم القرآن الكريم، فهل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في الدعاء عند ختم القرآن الكريم؟ لم يثبت عن النبي في ذلك شيء صلى الله عليه وسلم، وإنما صح من فعل أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، فعن ثابت البناني وقتادة وابن عطية وغيرهم أن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه كان إذا ختم القرآن جمع أهله وولده فدعا لهم. طبعا هذا يتوافق مع معاني معروفة في السنة من أداب الدعاء، فإن من أداب الدعاء أن يقدم عملا صالحا بين يدي الدعاء، كالتوسل مثلا بالإيمان، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا إلى آخره، فهذا توسل بالإيه؟ بالعمل الصالح وبالإيمان. كذلك هناك قبل العمل الصالح يمكن أن تقدم صدقة، صدقة، صلاة ركعتين، قراءة القرآن الكريم، ختم القرآن، كل هذا يعني يستحب أن يقدم بين يدي الدعاء عمل صالح يكون من أسباب إجابة هذا الدعاء. فكان أنس رضي الله عنه إذا ختم القرآن جمع أهله وولده فدعا لهم. وعن الحكم ابن عتيبة قال: كان مجاهد وعبدة بن أبي لبابة وناس يعرضون المصاحف، فلما كان اليوم الذي أرادوا أن يختموا أرسلوا إلي وإلى سلمة بن كهيل فقالوا: إنا كنا نعرض المصاحف، يعني كنا نختم ونراجع القرآن الكريم كله، إنا كنا نعرض المصاحف فأردنا أن نختم اليوم، فأحببنا أن تشهدونا، فإنه كان يقال إذا ختم القرآن نزلت الرحمة عند خاتمته، أو حضرت الرحمة عند خاتمته. وقال مجاهد بن جبر: الرحمة تنزل عند ختم القرآن. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: وقد نص الإمام أحمد رحمه الله تعالى على الدعاء عقيب الختمة، فقال في رواية أبي الحارث: كان أنس إذا ختم القرآن جمع أهله وولده فدعا لهم. وقال في رواية يوسف بن موسى: وقد سئل عن الرجل يختم القرآن فيجتمع إليه قوم فيدعون عند الختم، قال: نعم، رأيت معمرا يفعله إذا ختم. وقال في رواية حرب: أستحب إذا ختم الرجل القرآن أن يجمع أهله ويدعو. هذا ما ذكر الإمام ابن القيم في كتابه جلاء الأفهام، بكسر الجيم وليس بفتحها، جلاء الأفهام. وعلق الألباني رحمه الله تعالى على قول الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى في كتابه لفتة الكبد، يقول: فإني لما رزقت شرف النكاح وطلب الأولاد ختمت ختمة، ختمت ختمة. فهذا أيضا من فعل ابن الجوزي رحمه الله تعالى. يقول الألباني معلقا على كلام ابن الجوزي: يشير بذلك إلى أن الدعاء بعد ختم القرآن ترجى استجابته، وقد جاء في ذلك آثار كثيرة عن السلف الصالح، منها ما رواه ثابت للبناني عن أنس رضي الله تعالى عنه، فذكر الحديث الذي ذكرناه آنفا، وأخرجه الدارمي بسند صحيح. وقال صالح بن أحمد ابن حنبل: كان أبي يختم من جمعة إلى جمعة، فإذا ختم يدعو ونؤمن. إذن هذا في مطلق الدعاء عند ختم القرآن الكريم، لا يوجد حديث عن النبي عليه السلام، لكن توجد أثار عن السلف لا شك أنه يستحب العمل بها، أن الإنسان عند ختم القرآن عموما يدعو أو يجمع إخوانه وأولاده ويدعو لهم، ماشي. لكن ماذا عن دعاء ختم القرآن داخل الصلاة؟ داخل الصلاة كما يحصل من بعض الناس أنه حينما يختم يختم في ركعة ثنائية، وفي نهاية الركعة الثانية يقف قبل الركوع مثلا ويظل يدعو كما هو معلوم. لم يرد دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من صحابته رضي الله تعالى عنهم يدل على مشروعية دعاء ختم القرآن في الصلاة داخل الصلاة من إمام أو منفرد، قبل الركوع أو بعده، في التراويح أو في غيرها. أيضا اشتهر بين الناس دعاء، وكان يطبع الحقيقة ويوزع، يسمى دعاء ختم القرآن، وكان ينسب إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهذا من أعجب العجب، لأن ابن تيمية لافتة جذابة، لا يدرى من الذي نسب ذلك إلى شيخ الإسلام ابن تيمية، مع أن هذا لا يصح نسبته إلى شيخ الإسلام، وشيخ الإسلام أبعد الناس من أن يعني يبتدع. فما يشتهر بين الناس من مسمى دعاء ختم القرآن لابن تيمية هذا لم يثبت عن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. ونقل المردوي أنه قيل للإمام أحمد: يختم في الوتر ويدعو، فسهل فيه، لأن طبعا في الوتر هنا هو مش هيدعو بدعاء ختم القرآن داخل الصلاة كما يفعل الناس في الركعة الثنائية، لكنه هنا يكون الدعاء في الوتر هو دعاء الإيه؟ القنوت، فكأنه يدخل الدعاء في داخل الإيه؟ القنوت، يؤخر مثلا المعوذات وقل الله أحد إلى القنوت، ثم يدعو دعاء القنوت ويضيف إليه الأدعية عند ختم القرآن، فيجمع بين الأمرين دون أن يقع في بدعية الدعاء ختم القرآن داخل الصلاة. لكن حقيقة كلمة فسهل فيه، الإمام أحمد سهل لما سئل عن الختم في الوتر مع الدعاء. فدايما احنا للأسف الشديد عندنا قابلية للغلو، فنبدأ حيث ينتهى بنا، يعني خط النهاية بنجعله هو مباح، لكن بنجعله بعد كده منطلق لنجنح بعيدا جدا عما أراده يعني المتكلم. إذن قصارى ما استدل به الإمام أحمد رحمه الله تعالى على استحباب الدعاء عقب الختم في صلاة التراويح قبل الركوع أنه من عمل التابعين في مكة والبصرة، لكن لم يثبت ذلك كما ذكرنا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فعلينا هنا في مثل هذه الحالة أن نتمسك بالسنة وبشرع النبي عليه الصلاة والسلام، ونتمثل قول حذيفة رضي الله تعالى عنه: كل عبادة لم يتعبد بها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها، فإن الأول لم يدع للآخر مقالا. فاتقوا الله يا معشر القراء وخذوا بطريق من كان قبلكم. ننتقل الآن إلى قضية دعاء القنوت في الوتر. صلاة الوتر عموما، يعني مش فقط الوتر في رمضان، لكن صلاة الوتر عموما في كل السنة يعني. فلابد أن ننتبه إلى أن هناك خلافا أصلا في مشروعية القنوت في صلاة الوتر، وهناك خلاف في موضعه أيضا، هل يكون قبل الركوع أم بعد الركوع. لكن حتى أصل مشروعية القنوت في صلاة الوتر فيه خلاف سائغ، وهذا الخلاف يعذر فيه المخالف ولا ينكر عليه. وقد صحت الأحاديث، حديث الحسن رضي الله تعالى عنه في الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم إياه. أما محله فهو بعد قوله: سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد، فيجهر بدعائه ويرفع يديه ويؤمن من خلف الإمام. ورفع اليدين في دعاء القنوت ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وبعض أصحابه في جملة من الأحاديث، ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن الإمام بعدما يقول سمع الله لمن حمده يقول ربنا لك الحمد، ثم يجهر بالدعاء ويرفع يديه ويؤمن من خلفه على دعائه. أما صيغة دعاء القنوت في الوتر فاللهم اهدني في من هديت. طبعا لما يكون الإمام بيصلي بجماعة فبيستعمل ضمير الجماعة، اللهم اهدنا، مش يدعو لنفسه، الناس تؤمن عليه بدعائه لنفسه، لكن يدعو دعاء الجميع يعني. اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، لا منجى منك إلا إليك. قال محيي السنة البغوي رحمه الله تعالى: وإن كان إماما فيذكر بلفظ الجمع، اللهم اهدنا وعافنا وتولنا وبارك لنا وقنا، ولا يخص نفسه بالدعاء. كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم، يعني هذا هو دعاء القنوت عموما في الوتر المأثور، لكن كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم إذا أتى النصف الثاني من رمضان يزيدون على هذا الدعاء الدعاء التالي: اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك، وخالف بين كلمتهم، وألق في قلوبهم الرعب، وألك عليهم رجزك وعذابك إله الحق. إذن هذا كان في يزاد في النصف الثاني من رمضان. طبعا مفهوم أن الصحابة كانوا يواظبون على الدعاء المأثور فقط في إيه؟ خلال السنة كلها في الوتر، يعني من كان يدعو دعاء القنوت في الوتر، لكن في رمضان يعني يحافظ على نفس الصيغة في إيه؟ في النصف الأول، في النصف الثاني يزيدون عليه كذا. طبعا يفهم من هذه الصيغة كانوا يزيدون في النصف الثاني أنهم ما كانوا يزيدون شيئا غير ذلك، واضح؟ لأن الناس الآن هجرت تماما هذا الدعاء، بل أيضا ذلك الدعاء، دعاء عمر أو دعاء أبي في القنوت، وأخذوا في طرق أخرى وسبل أخرى كما سنبين. قوله هنا في هذا الدعاء: اللهم قاتل الكفرة، أصل الرواية: اللهم عذب كفرة أهل الكتاب، هذا هو المنقول عن أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه. طبعا تعدل هذه العبارة له مقاتل الكفرة وليس فقط كفرة أهل الكتاب. طبعا يقول النووي لأن قتالهم ذلك الزمان كان مع كفرة أهل الكتاب يهود والنصارى، وأما اليوم فالاختيار أن يقول اللهم عذب الكفرة فإنه أعم، والله تعالى أعلم. قد يحصل مناسبة عارضة فيدعو لها الداعي بما يناسبها دون أن يجعله راتبا لا يحيد عنه بحال، يعني ممكن تطرأ مناسبة أو حال من الأحوال يستدعي دعاء يناسب ذلك الحال، لكن بشرط الإنسان ما يستعملش هذا الدعاء العارض اللائق لمناسبة عارضة ويواظب عليه بحيث يصير كأنه سنة راتبة لا يحيد عنها بحال، زي ما حصل الآن في بعض صيغ القنوت ممن يخرطون في صلاة الفجر مثلا أو حتى في قنوت الوتر، الصيغة النبوية حصل زيادات عليها والناس داومت عليها وتنقلها جيل عن جيل، يا واصل المنقطعين أوصلنا إليه إلى آخر هذه الصيغ التي فيها زيادة واستدراك على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، والناس لا تطيق أن تخالفها في ذلك. ليه؟ لأنهم يظنون أن هذا من السنة من شدة المواظبة على هذه الزيادات التي لم تشرع. فأهم شيء أنه ممكن تحصل معارضة أي محنة حصلت للمسلمين مثلا فيناسبها دعاء معين ممكن يدعو الإنسان في القنوت، لكن لا يواظب على صيغة معينة ويجعلها راتبة لا يحيد عنها بحال من الأحوال. ومن ذلك مثال هذه المناسبات العارضة دعاء أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه، فقد كان يقول في القنوت أحيانا في بعض المناسبات العارضة اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ولا نكفرك ونؤمن بك ونخلع من يفجرك، يعني يعصيك ويخالفك. هذا الدعاء بالذات الحنابلة بالذات يرون أن هذا يمكن أن يزاد في دعاء القنوت، بالذات هذا الدعاء الذي نقوله الآن، فمذهب الحنابلة أن هذا عام وليس مختصا بمناسبة عارضة لكن يمكن أن يزاد في دعاء القنوت. اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ولا نكفرك ونؤمن بك ونخلع من يفجرك، يفجرك يعني يعصيك ويخالفك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نحفد يعني نسارع في طاعتك، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق أي لاحق. اللهم عذب الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك ولا يؤمنون بوعدك، وخالف بين كلمتهم وألق في قلوبهم الرعب وألق عليهم رجزك وعذابك إله الحق. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وأصلح ذات بينهم وألف بين قلوبهم واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة وثبتهم على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأوزعهم أن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه، وانصرهم على عدوك وعدوهم إله الحق واجعلنا منهم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى قال أصحابنا يستحب الجمع بين قنوت عمر رضي الله عنه وبين ما سبق، واضح اللي هو دعاء الحسن اللهم اهدنا فيمن هديت ثم الأدعية السابقة، فإن جمع بينهما فالأصح تأخير قنوت عمر، إن جمع بينهما يبدأ الأول بإيه اللهم اهدنا فيمن هديت لأنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم علمه سبطه الحسن بن علي رضي الله عنهما، فالأصح تأخير قنوت عمر وفي وجه يستحب تقديمه، وإن اقتصر فليقتصر على الأول له دعاء الحسن، وإنما يستحب الجمع بينهما إذا كان منفردا. تأملوا روح هذا الكلام، روح مش النص، يعني الإمام النووي بيقول هل يزاد على دعاء الحسن ولا لا، وطيب وإذا استحب أصحابنا أن يزاد هذا الدعاء إلى دعاء الحسن فأيهما يقدم، ثم يضع اشتراطا آخر فيقول وإنما يستحب الجمع بينهما إذا كان منفردا، إذا كان يصلي لنفسه أو إمام محصورين يرضون بالتطويل، يعني الناس عندها وقت مناسب لإطالة الصلاة وهم يوافقون على أن يطول الإمام، ده في إيه؟ إذا زود دعاء بيسموها سورة أبي، ساعات يسموا دعاء عمر ده سورة أبي، فبرضو روح الكلام ده إيه؟ أنه لا يستحب الزيادة كده بإطلاق على دعاء القنوت. واضح كما يحصل الآن، شيء عجيب الذي يحصل الآن، انحراف منهجي خطير وشائع وفي كل البلاد. كان الأول في بعض البلاد دون بعض، الآن تطلع الشرايط فلان وفلان دعاء القنوت ساعة كاملة وربما أكثر من ساعة. الناس واقفون، فيهم كبير السن، فيهم ذو الحاجة، طبعا يعز عليه المريض أنه هو يجلس أو أنه يضيع صلاة الوتر في جماعة، فهو حريص على الصلاة، لكن نجد مشقة وتعنيت شديد جدا. ممكن الناس تسقط أحيانا من الدوار والدوخة في الحرم الشريف مثلا أو حتى في بعض المساجد من شدة التطويل. فإذا كان العلماء كما ترون يناقشون هل يضاف قنوت عمر إلى دعاء الحسن أم لا يضاف، وإذا أضيف هذا يكون إذا كان يصلي منفردا أو كان إماما لقوم يرضون بالتطويل. فهذا أيضا مما ينبغي استصحابه. روح هذا الكلام تدل على إيه؟ إن الإطالة مش بالصورة التي تحصل الآن يعني بيننا. أيضا بعض لما زلنا نتكلم في روايات القنوت أو ألفاظ القنوت، هناك حديث عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في آخر وتره: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. طبعا هذا الدعاء ثابت أيضا في السجود، لكن هذه الرواية عن علي رضي الله تعالى عنه تدل على أنه له علاقة بالوتر، كان يقول في آخر وتره: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، إلى آخر الحديث. يفهم من تراجم أصحاب السنن الذين رووا هذا الحديث أن محله آخر دعاء القنوت في الوتر. فأصحاب السنن يفهم من التراجم أن موضع هذا الدعاء أنه بعد ما نقول بقى دعاء القنوت يكون ده آخر حاجة إيه نقول، لأنه في الحديث هنا كان يقول إيه في آخر وتره. فمنهم من حمل آخر وتره يعني آخر دعاء القنوت يختمه بإيه: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، إلى آخر. وقال السندي في حاشيته على النسائي: قوله كان يقول في آخر وتره يحتمل أنه كان يقوله في آخر القيام فصار هو من القنوت كما هو مقتضى كلام المصنف، ويحتمل أنه كان يقوله في قعود التشهد وهو ظاهر اللفظ. فبعضهم جعلوا من آخر الدعاء الذي يقال قبل التسليم من صلاة الوتر، أنه قبل ما يسلم في التشهد يعني يقول هذا، وهذا هو ظاهر اللفظ. وقال في مرقات المفاتيح: قوله في آخر وتره أي بعد السلام منه. فهم بعض العلماء أن آخر وتره يعني بعد ما ينصرف من الوتر ويسلم كما في رواية قال ميرك، وفي إحدى روايات النسائي كان يقول إذا فرغ من صلاته وتبوأ مضجعه. يفهم من صنيع الإمام النووي رحمه الله تعالى أنه يقال بعد التسليم من الوتر. على الأحوال كما ترون اللفظ محتمل، لكن الدعاء صحيح، إما يقال في آخر القنوت أو أنه يكون قبل التسليم يعني في آخر دعاء التشهد أو بعد التسليم من الوتر. يشرع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت لثبوت ذلك عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنه. ففي حديث عروة بن الزبير ذكر إمامة أبي بن كعب الناس في صلاة التراويح في عهد عمر رضي الله تعالى عنه، وفيه وكانوا يلعنون الكفرة في النصف يقولون: اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك، وخالف بين كلمتهم، وألق في قلوبهم الرعب، وألق عليهم رجزك وعذابك إله الحق. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ ده من دعاء مين؟ أبي بن كعب لما كان يؤم الصحابة في رمضان. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا مما يدل على مشروعية الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام عموم قوله كل دعاء محجوب حتى يصلى على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم. يقول عروة: ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو للمسلمين بما استطاع من خير، ثم يستغفر للمؤمنين. قال: وكان يقول إذا فرغ من لعنه الكفرة وصلاته على النبي صلى الله عليه وسلم واستغفاره للمؤمنين والمؤمنات ومسألته: اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحسد ونرجو رحمتك ربنا ونخاف عذابك الجد، إن عذابك لمن عاديت ملحق ثم يكبر ويهوي ساجدا. وعن عبد الله بن الحارث أن أبا حليمة معاذا كان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت. ماذا عن مقدار القنوت في الوتر؟ اختلفت الرواية عن الإمام أحمد في مقدار القنوت في الوتر على 3 روايات. أول رواية بقدر سورة إذا السماء انشقت، سورة انشقاق. بعضهم قال الرواية الأخرى عن الإمام أحمد بقدر دعاء عمر رضي الله عنه. الرواية الثالثة كيف شاء، يدعو كيف شاء. لكنهم لا يختلفون أن القانت إذا كان إماما فعليه أن يتجنب التطويل الذي يشق على المأمومين. وقد قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه لما شكي إليه تطويله الصلاة: يا معاذ أفتان أنت، اقرأ بكذا واقرأ بكذا. وقال أيضا: يا أيها الناس إن منكم منفرين، فأيكم أما الناس فليوجز، فإن من ورائه الكبير والضعيف وذا الحاجة. وقال صلى الله عليه وسلم: أنت إمام قومك واقدر القوم بأضعفهم. انظر إلى أضعف واحد في المصلين وصلي الصلاة التي تناسبه. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى، قال البغوي، الإمام البغوي محيي السنة: يكره إطالة القنوت كما يكره إطالة التشهد الأول. يكره إطالة القنوت كما يكره إطالة التشهد الأول. أيضا من الأمور التي ينبغي أن نلتفت وننتبه إليها التأكيد على ضرورة الالتزام بالأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإنه إذا طلع الصباح ما نحتاج لنور المصباح، يعني الشمس طلعت هل تحتاج للشمعة؟ فإذا نحن ما نقول إن الأدعية التي تؤثر عن الصالحين ونحو ذلك لا يجوز الدعاء بها، لكن لا تستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير. فكيف يعني يهجر الأدعية الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام ويظل الناس يواظبون على هذه الأدعية المخترعة كما سنبين إن شاء الله تعالى. ودي شيء معروف في أي وظيفة دينية وظف لها النبي صلى الله عليه وسلم دعاء معينا فيجب الالتزام بنص الحديث، لا يجوز أن تزيد حرفا أو تنقص حرفا ما دام حديثا مأثورا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما سيأتي إن شاء الله تعالى. فعلى الإمام إذا قنت في صلاة الوتر أن يتقيد بالوارد في السنة، فإن أبى فليلتزم الأدعية الجامعة من القرآن والسنة. يعني اللي مصر أنه يطول في القنوت، طيب خلاص طول بس لا تزد المخالفات للسنة، التزم بالأدعية الواردة في القرآن وأدعية السنة الشريفة، ولا يعدل عنها إلى الأدعية المسجوعة المتكلفة ولا المخترعة الركيكة، فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. روى عبدوس عن الإمام أحمد رحمه الله قال: إن الإمام إن زاد حرفا في دعاء القنوت على الوارد فاقطع صلاتك. إن الإمام إن زاد حرفا في دعاء القنوت على الوارد فاقطع صلاتك. وقال العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى في فتاواه: ولا ينبغي أن يزاد على رسول الله صلى الله عليه وسلم في القنوت شيء ولا ينقص. يبقى هنا واضح من هذا الكلام أنه يلتزم بالمأثور فقط، لكن إحنا حنتنزل ونقول معلش الكروبات شديدة والناس محتاجة إلى دعاء يقربه الله سبحانه وتعالى ويكون سببا في تفريجه هم المسلمين. طيب إلزم بقى الأدعية النبوية وأدعية القرآن، ما تعودش تجيب بقى من كتب الصوفية وتدور وتجيب بقى الكلام الذي يحصل في الوتر مما خرج تماما عن الهدي النبوي في صلاة الوتر. يقول القاضي عياض رحمه الله تعالى: أذن الله في دعائه وعلم الدعاء في كتابه لخليقته، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء لأمته، واجتمعت فيه صلى الله عليه وسلم 3 أشياء: العلم بالتوحيد والعلم باللغة والنصيحة للأمة. فلا ينبغي لأحد أن يعدل عن دعائه صلى الله عليه وسلم. الأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم توفر فيها ثلاث خصائص لا يمكن أن توجد في غيرها، لأن المتكلم بها والناطق بها صلى الله عليه وسلم اجتمعت فيه أمور لا يمكن أن توجد في غيره أبدا بنفس الدرجة: العلم بالتوحيد، إن أعلمكم بالله وأخوفكم لله أنا كما قال النبي عليه السلام، فهو أعلمنا بالله وأخشانا لله عز وجل. فمن يعرف الله أكثر مما عرفه النبي صلى الله عليه وسلم، فبالتالي لا شك أن المعرفة تنعكس في صيغ الدعاء. الأمر الثاني العلم باللغة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أفصح من نطق بالضاد. والنصيحة للأمة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فمع هذه الخصائص لا ينبغي أن يعدل أحد عن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى دعاء غيره. وقال الماوردي في الحاوي الكبير: والمروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت أحب إلينا من غيره. والمروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت أحب إلينا من غيره، وأي شيء قنت من الدعاء المأثور وغيره أجزأه عن قنوته. لكن التنبيه المهم جدا إنك إذا دعوت بالمأثور فانتبه، لا يجوز لك تبديل لفظه ولا تغييره بزيادة أو نقصان. ودي شيء شائع جدا في الناس دلوقتي، مثلا عند الهرولة بين الميلين في المسافة بين الصفا والمروة، الميلين الأخضرين اللي هو الثابت في الحديث إيه: اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العز الأكرم. فيزيد بقى اللهم يعني يفضلوا يزيدوا أشياء كتير جدا، هو الدعاء مختصر جدا، هذا لا يجوز. اللهم اغفر وارحم واعفو وتكرم وتجاوز عما تعلم إنك أنت يا الله الأعز الأكرم إلى آخره، فهذا انحراف عن، وده مخالفة صريحة للهدي النبوي. تعرفون أن البراء بن عازب علمه النبي صلى الله عليه وسلم دعاء يقوله عند النوم، في آخر هذا الدعاء يقول: اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. يقول البراء: فرضتها على النبي صلى الله عليه وسلم، كان بيسمع الدعاء للرسول عليه السلام حتى يتأكد من أنه حفظه، فرضتها على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما بلغت: اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت قلت ورسولك الذي أرسلت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ونبيك الذي أرسلت. وهذا الحديث متفق عليه، فأنكر علي أنه غير لفظة بلفظة. مثل الزيادة ما يحصل أيضا من قول بعضهم في دعاء القنوت: اللهم اهدنا بفضلك يا مولانا فيمن هديت، فيزيد بقى الحاجات من عندهم، هذا كله مخالف للهدي النبوي. وقد أحدث البعض زيادات على المأثور ويضبوا عليها حتى توهم العوام أنها راتبة من السنة، كقولهم: فلك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أنعمت به علينا وأولينا. هو كلام طيب، لكن هو المشكلة إيه؟ إنه هو دخله وأضافه إلى المأثور، وقلنا من قبل المأثور لابد من المحافظة على لفظه وعدم الزيادة أو النقصان منه. نعم، لا 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 لا، مش غلط خالص يقول إنه لا يعز لي، إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عديت، لا لا يعز. أيضا كما أشرنا: اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك، اللهم هب لنا عملا صالحا يقربنا إليك، إلى آخره. فعلى الإمام أن يتجنب الأدعية المحدثة التي لا أصل لها، والتي يتصيدها البعض تصيدا من كتب السنة وغيرهم، ثم يلتزمها ويهجر الأدعية النبوية. يقول القاضي عياض رحمه الله تعالى: وقد احتال الشيطان للناس من هذا المقام، فقيض لهم قوم سوء يخترعون لهم أدعية يشتغلون بها عن الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وأشد ما في الحال أنهم ينسبونها إلى الأنبياء والصالحين، فيقولون: دعاء نوح، دعاء يونس، دعاء أبي بكر الصديق. فاتقوا الله في أنفسكم، لا تشتغلوا من الحديث إلا بالصحيح. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: لا ريب أن الأذكار والدعوات من أفضل العبادات، والعبادات مبناها على التوقيف والاتباع لا على الهوى والابتداع. الأدعية والأذكار النبوية هي أفضل ما يتحراه المتحري من الذكر والدعاء، وسالكها على سبيل أمان وسلامة، والفوائد التي تحصل بها لا يعبر عنها لسان ولا يحيط بها إنسان. وليس لأحد أن يسن للناس نوعا من الأذكار والأدعية غير المسنون، ويجعلها عبادة راتبة يواظب الناس عليها كما يواظبون على الصلوات الخمس، بل هذا ابتداع دين لم يأذن به الله. وقال شيخ الإسلام أيضا: وأما اتخاذ ورد غير شرعي واستنان ذكر غير شرعي فهذا مما ينهى عنه، ومع هذا ففي الأدعية الشرعية والأذكار الشرعية غاية المطالب الصحيحة ونهاية المقاصد العلية، ولا يعدل عنها إلى غيرها من الأذكار المحدثة المبتدعة إلا جاهل أو مفرط أو متعد. ومما يستنكر على الأئمة في هذا الزمان انتقاء الأدعية المليئة بالتشقيق في العبارة، تكلف شديد في العبارة والصياغة، والاستطراد في ذكر أمور تفصيلية من أحوال الموت والبعث والنشور. نجد بعض الأئمة هو هدفه إزعاج عواطف المأمومين حتى يخشعوا في الصلاة بزعمهم، فيبدأ يعني يخرج معروف الدعاء بيغلب عليه الأسلوب الخبري ولا الإنشائي؟ الإنشائي اللي هو الطلب يعني. لا ممكن طبعا يكون فيه الدعاء الثناء اللي هو بيكون خبري اللي هو الثناء على الله سبحانه وتعالى، وده موجود في الأحاديث واضح، وموجود قبل الوتر بيكون موجود في الركوع، كل دعاء ثناء كذلك في بداية القنوت، قنوت الحسن، فالثناء موجود، لكن بالنسبة وكذلك موجود في الرفع من الركوع ربنا ولك الحمد، وهذا دعاء خبري واضح. فالغالب الدعاء أن يكون دعاء طلب، في طلب ومسألة، فالانصراف عن المسألة وعمل فاصل طويل من الجمل الخبرية مش كده وبس، ده بيتحول كأنه درس في العقيدة، بيشرح لنا إيه اللي بيحصل في القبر والصخور الموجودة تحت رؤوس الموتى وكذا وكذا، يفضل يجيب جمل خبرية كأن درس يعني يليق بموعظة أو خطبة على المنبر واضح. وفي الآخر خالص بقى: وارحمنا اللهم إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، فينفجر الجميع في البكاء، بيكونوا متبرمجين على أنه عند الجملة دي. أنا مش بسخر الحقيقة ولا بضحك، لكن أنكر يعني مثل هذا، أكيد ناس أفاضل ونياتهم خير، وربما نحن تورطنا في أشياء من هذا فيما مضى، ولكن الإنسان يعني يرجع إلى السنة حتى لا يطول علينا الأمد وننسى العهد بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فمثل هذه الأشياء والناس بتواظب عليها وتنقل من بلد لبلد لحد ما دلوقتي استفحلت يعني وهجرت الإيه؟ السنة. فحينئذ يعني ينفجر الناس في البكاء والشهيق والصراخ، وربما بطلت صلاة بعضهم وهو لا يشعر، كل التعب ده والصلاة تبطل في الآخر. بأنه يتكلم بكلام بقى العوام، ممكن يتكلموا كلام، وذكرت لكم مثلا من قبل على ما ينطق به العوام زي اللي قال إيه يعني يا أبي، ممكن الكلام من شدة الانفعال وهو مش واخد باله الصلاة بطلت كده. فعلى الإمام أن يجتهد في تصحيح نيته وأن يرسل الدعاء بسجيته وصوته المعتاد. طبعا لما نقول صوته المعتاد هو ده فعلا الأدب، وده اللي يكون فيه خشوع أنك تتكلم بإيه، لأن عملية تحري السجع والوزن في الكلام كأنك بتقول أناشيد أو شيء كلام موزون، والتكلف والتنطع في السجع هذا يتنافى مع الخشوع. أنا حكيت لكم عن قصة العالم اللي كان بيكتب لأبيه خطابا، وهو خطه كان جميل جدا، كان إذا كتب طور الحروف وأتقنها وخطه كان رائعا، فكان يكتب لأبيه رسالة فرآه أحد العلماء أكتبها بخط صغير جدا ومفيش الإتقان المعتاد، فيعني عاتبه ذلك، قال: كأني أراك تتعمد ذلك. قال: نعم، يعني لأن استطالة في كتابة ما تليق في مخاطبة أبي، يعني أنا أخاطب أبي لا يليق أني أتأنق في الكلام، عكس في الخضوع والتذلل وكذا، فلا يناسب التشقق في الكلام. فنفس الشيء بل أولى الإنسان عند مخاطبة الله، مما يتنافى مع الذل والمسكنة أن الواحد يبقى كل تفكيره في الكلام الموزون والمسجوع وشكل الكلام خارج إزاي، مش ده الجوهر في العبادة، المفروض تخرج من القلب وبالصوت العادي. هل القراءة بالصوت العادي أو الصوت المعتاد هل تتنافى مع تجويد الأدعية التي يدعو الإنسان بها؟ فلابد أن يعلم أنه ليس من التغني المذموم قراءة الأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم مجودة بلا تكلف ولا تنطع. يقول العلامة عطية الأجهوري رحمه الله تعالى في حاشيته على شرح الزرقاني على البيقونية، قال فائدة: قال الإمام محمد ابن محمد البديري الدمياطي في آخر شرحه لهذه المنظومة المباركة ما نصه: وأما قراءة الحديث مجودة كتجويد القرآن من أحكام النون الساكنة والتنوين والمد والقصر وغير ذلك فهي مندوبة كما صرح به بعضهم. لكن سألت شيخي خاتمة المحققين الشيخ عليا الشبرى ملتي تغمده الله تعالى بالرحمة حال قراءتي عليه صحيح الإمام البخاري عن ذلك فأجابني بالوجوب، يعني يجب قراءة الأحاديث بالتجويد، وذكر لي أنه رأى ذلك منقولا في كتاب يقال له الأقوال الشارحة في تفسير الفاتحة، وعلل الشيخ حينئذ ذلك بأن التجويد من محاسن الكلام ومن لغة العرب ومن فصاحة المتكلم، وهذه المعاني مجموعة فيه صلى الله عليه وسلم، فمن تكلم بحديثه صلى الله عليه وسلم فعليه مراعاة ما نطق به صلى الله عليه وسلم. علق القاسمي في قواعد التحديث على هذا الكلام فقال: ولا يخفى أن التجويد من مقتضيات اللغة العربية لأنه من صفاتها الذاتية، لأن العرب لم تنطق بكلمة إلا مجودة، فمن نطق بها غير مجودة فكأنه لم ينطق بها، فما هو في الحقيقة من محاسن الكلام بل من الذاتيات له، فهو إذن من طبيعة اللغة، لذلك من تركه لقد وقع في اللحن الجلي، لأن العرب لا تعرف الكلام إلا مجودا. فإذا قراءة الأدعية بالتجويد، الأدعية المأثورة بالذات أو الأدعية المأخوذة من القرآن الكريم، هذا لا يستنكر وليس من التغني المذموم كما بينا. فعلى الإمام أن يرسل الدعاء بسجيته وصوته المعتاد بضراعة وابتهال متجنبا التقعر والتكلف والتلحين والتطريب والتمطيط في أداء الدعاء. قال الكمال ابن الهمام الحنفي رحمه الله تعالى: ما تعرفه الناس في هذه الأزمان من التمطيط والمبالغة في الصياح والاشتغال بتحريرات النغم، يعني في الدعاء، إظهارا للصناعة النغمية لا إقامة للعبودية، فإنه لا يقتضي الإجابة بل هو من مقتضيات الرد، من مقتضيات عدم استجابة الدعاء، إنك بدل الخشوع والابتهال والتضرع كل القضية تبقى التشقق في العبارة وموازين الكلام والألحان والأنغام إلى آخره. قال الله سبحانه وتعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. قال عبد الملك ابن جريج في تفسير هذه الآية الكريمة: من الاعتداء رفع الصوت والنداء في الدعاء والصياح، وكانوا يؤمرون بالتضرع والاستكانة، يعني الناس اللي بتحول التأمين في داخل الوتر إلى صراخ، يعني لا يقل عن الصراخ اللي بيحصل في المظاهرات السياسية، يعني طريقة والناس فيها حماس وتتفاعل مع الدعاء فيصرخ، لا، الانفعال السوي خفض الصوت، يعني ما انتوا بتصلوا طول السنة والإمام بيقولوا للضالين وتكون آمين بصوت يعني مجهورا به جهري، ومع ذلك مش بالصراخ اللي بيحصل في رمضان، صراخ زي المظاهرات السياسية بالضبط. فمن قال هذا؟ هل الله عز وجل لا يسمعكم؟ حاشاك. أليس هذا هو نفس المناسبة التي في الحديث لما كانوا يعني في سفر فظلوا ناس يجهرون بالدعاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اربعوا على أنفسكم، يعني وطوا صوت اهدأوا، اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، وإنما تدعون إيه سميعا بصيرا أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فعايزين بالعقل كده، إيه الأقرب في التأمين؟ أن تقول آمين بخشوع وضراعة واستكانة، ولا آمين بتاعة المظاهرات؟ ها، ففي فرق كبير بين العبادة وبين التضرع وبين هتافات السياسية. فيقول عبد الملك ابن جريج في تفسير الآية: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. قال تفسيرها: من الاعتداء في الدعاء رفع الصوت والنداء الصراخ في الدعاء والصياح، وكانوا يؤمرون بالتضرع والاستكانة. وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أنه سمع ابنه يقول: اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلته، ادخلها بس انت وما تشغلش بالك. اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلته. فقال: أي بني، سل الله الجنة وتعوذ به من النار، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء. الاعتداء في الطهور طبعا بالإيه؟ أن يزيد على ثلاث، في الطهور والدعاء. فيعني كأنه عد هذا أيضا من الاعتداء في الدعاء، كلام فيه تنطع واضح وليس من جوامع الكلم. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب الجوامع من الدعاء ويدع ما سوى ذلك. إذن الدعاء المستطرد ده سنة إيه؟ سنة تركية، يعني من السنة ترك التطويل في الدعاء والإطناب والاستطراد في الكلام اللي ليس من جوامع الدعاء. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب الجوامع من الدعاء ويدع ما سوى ذلك. وقال ابن سعد بن أبي وقاص: سمعني أبي رضي الله عنه وأنا أقول: اللهم إني أسألك الجنة ونعيمها وبهجتها وكذا وكذا، وأعوذ بك من النار وسلاسلها وأغلالها وكذا وكذا. فقال: يا بني، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون قوم يعتدون في الدعاء، فإياك أن تكون منهم. إن أعطيت الجنة أعطيتها وما فيها من الخير، وإن أعذت من النار أعذت منها وما فيها من الشر. فإن أعطاك الله الجنة، ما هي الجنة مش هتكون حاجة فاضية، اسمها جنة بس من جوه فاضية، فيها بقى الحور العين والأنهار والعيون. فأنت لما تيجي تسأل اسأل الجنة خلاص، ما تقعدش تقول بقى إيه: اللهم إني أسألك الجنة وغرفها وحورها وعينها وعيونها وأنهارها وخمرها وعسلها وأشجارها وثمرها. ما هذا؟ مثل هذا الاعتداء تكثير الكلام الذي لا حاجة إليه، هذا أيضا من الاعتداء في الدعاء، مثل ما يزيده البعض على الحديث الضعيف. في حديث ضعيف: اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرت. هم مسكوا في الحديث بقى وإيه؟ وانطلقوا بقى: اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا بقوا إيه؟ وانطلق: ولا دينا إلا قضيته. هو عجب الوزن، وكل ما بيزوده هو بيكون سعيد قوي بالاستطراد على نفس الوزن ونفس الروية. ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا غائبا إلا رددته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا طالبا إلا نجحته. حتى دي كمان جابوها في الدعاء: ولا تلميذا إلا نجحته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا مسجونا إلا أطلقته. الوزن عجبهم بتاع أفعلته ده، فقاعدين بقى إيه على هذا الروي بصورة متعنتة تورث الفتور والملل. ويقوم مقام كل هذا الكلام أن يسأل الله العفو والعافية. بس خلاص، ما اختاره النبي عليه الصلاة والسلام لمن؟ لعمه العباس، الدعاء بالعفو والعافية. فما في أكمل ولا أجمل من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وده اللي بيسبب التطويل بقى، ده اللي أنهم يعني يعدلون عن هدي خير الهدي وهو هدي محمد عليه السلام، فينصرفون إلى كلام هؤلاء المتنطعين. واضح. ولذلك في الحديث: إن قصر خطبة الرجل وطول صلاته مئنة من فقه. علامة على فقه الإمام في صلاة الجمعة أنه يقصر الخطبة ويطول الإيه؟ الصلاة. طب كيف يكون هذا علامة على الفقه؟ لأنه إذا كان إنسانا فصيحا بليغا فقيها فسيصوب الكلام في الخطبة كلام مختصر، وده معنى الكلام البليغ، أن تعبر عن معاني كثيرة بعبارة وجيزة سهلة. واضح. فبتكون علامة على فقه الإمام، مش أنه يكثر الكلام بقى عشان لا، يعني يقول المختصر المفيد سهل الممتنع. فدائما الاختصار يدل على الفقه. ولن يوجد أنصح للأمة من النبي عليه الصلاة والسلام. فكيف تترك يعني أدعية الرسول عليه السلام وتظل تأتي بهذه يعني الأمور المزجوعة المتكلفة؟ فالدعاء الطويل ده اللي بيزودوه. وطبعا الدعاء يعني في أصله دعاء حسن، اللهم لا تدع لنا يعني ذنبا إلا غفرته، دعاء حسن لا يظهر فيه محظور. لكن الغلط يحصل من عدة جهات. هجر الصحيح، هجر الصحيح، لأنها تشتغل بالأشياء اللي أنت بتزودها دي، ودعاء الصالحين لازم هتكون على حساب السنة. فتذهب في السنة وتروح تقول أدعية هؤلاء الناس. كذلك المحظور الثاني التزام ما لم يصح، المواظبة الراتبة على دعاء لم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا الزيادة فيه بلفظ محتمل، لأنه هو بيقوله إيه؟ يعني في لفظ فيه شائبة، يعني يقول اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرت. كلمة في مقامنا هذا يعني يحتمل أن تكون شرطا على الله، وهذا باطل، لا يجوز للعبد أن يشترط على الله. لا تدع لنا في مقامنا هذا شرط أن يكون المغفرة في هذا المقام، فده في سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى. هذا محتمل، هو غير مقطوع به، لكن يحتمل سوء الأدب. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، فيحتمل أن يكون اشتراطا وهذا لا يجوز. ثم أيضا من الأشياء التي يزيدونها على هذا الدعاء الإيه؟ زيادة بسجعات أضعاف ما في الحديث كما يعني أشار. فكل الاستطرادات يقوم مقامها أن يسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية في الدنيا والآخرة، وتنتهي كل المطالب الكثير دي. وبينما الإمام في حال من الانبساط بهذا الإيقاع المتكلف، ترى المأمومين في غاية التحرج والانزعاج، وهذا شؤم مخالفة الهدي النبوي. أيضا على الإمام أن يبادر بالدعاء مباشرة بعد قوله ربنا لك الحمد. هو كده لما قال ربنا لك الحمد، ثناء في الركوع، في ثناء أم ليس في ثناء؟ في ثناء، فيدخل بقى في الدعاء على طول يعني. لأن أبا هريرة روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركعة الآخرة يقول اللهم أنجي عياش بن أبي ربيعة. يعني إيه معناها؟ أنه بيدخل في الموضوع بقى مباشرة، في الموضوع المناسب للدعاء، مش بقى بالمقدمات الطويلة التي أشرنا إليها من غير يعني المأثور. طبعا هذا الدعاء كان في قنوت النازلة، ولذلك الدعاء مناسب للنازلة، الحديث التي وقعت اللهم أنجي عياش بن أبي ربيعة إلى آخره، فهنا الدعاء يكون مناسبا للإيه؟ للحادثة، للقنوت. ومن خلط وخبط كثير من الناس أنهم يقولون في قنوت النوازل، قنوت نازلة أو كارثة حصلت للمسلمين، فمن يجي يقنط بيقنط يقول إيه؟ اللهم اهدني في من هدي وأعافنا في من عافي. طيب ده دعاء غير مناسب للنازلة، لكل حدث حديث ولكل مقام مقال، فتختار الدعاء يكون مناسبا للإيه؟ للنازلة. فلما دي ثابتة في القنوت، فإنت ما تجيبها في النازلة وهي مش مناسبة لموضوع النازلة، النازلة بتدخل عطول في الإيه؟ الدعاء على الأعداء، أو تدعو للمؤمنين بالإنجاء ونحو ذلك كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هذا الدعاء محله قنوت الوتر فقط، ولا ينبغي أن يزاد عليه شيء كما قال بعض العلماء. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين يفرغ من صلاة الفجر من القراءة ويكبر ويرفع رأسه سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم يقول وهو قائم اللهم أنجي الوليد بن الوليد إلى آخره. وإذا تأملنا صيغة القنوت التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم سبطه الحسن رضي الله عنه، وجدناها تبدأ بقوله اللهم اهدنا، في سؤال على طول الطلب اللي هو الأسلوب الإنشائي اللهم اهدنا، وفي قنوت عمر اللهم إنا نستعينك إلى آخره. فما يفعله بعض الأئمة من البداءة ببعض المحامد الطويلة يستفتح بها دعاء القنوت في الوتر ويتمادى في ذكرها بأسلوب يخرج به عن الأسلوب الإنشائي الطلبي المناسب لمقام الدعاء إلى الأسلوب الخبري المناسب لمقام الوعظ والترغيب والترهيب، الأمر الذي جعل البعض يخشى بطلان الصلاة لاحتمال أن يكون له حكم الكلام المتعمد الذي لا يشرع في الصلاة. ومن المعلوم أن الصلاة كلها حمد وثناء على الله تعالى، ودعاء القنوت يأتي بعد الرفع من الركوع الذي فيه تسبيح وتعظيم وتحميد وتمجيد لله سبحانه وتعالى، وبعد قول المصلي ربنا ولك الحمد، فلا دليل على زيادة المحامد فوق ما شرع في هذا الموضع، والله تعالى أعلم. طيب إن أبى الإمام مع كل ما تقدم بيانه إلا أن يدعو بغير المأثور ويقول أنا أفعل شيء حلال مباح، أفعل هذا الشيء مباح، فلا حرج علي في ولا يجوز أن تنكر علي اتياني بالمباح. نقول إباحة الدعاء اللي أنت تخترعه أو دعاء غير الرسول عليه السلام ممكن تدعو به، لكن بشروط وله يعني ضوابط. أول هذه الضوابط أن يتخير من الألفاظ أحسنها وأنبلها وأجملها للمعاني وأبينها، لأنه مقام مناجاة العبد لربه ومعبوده سبحانه وتعالى. ثانيا أن تكون الألفاظ على وفق المعنى العربي ومقتضى العلم الإعرابي. الفصاحة بقى ما بقاش فيه اللحن في الدعاء كما يحصل. أن يكون خاليا من أي محذور شرعا لفظا أو معنى. مثلا أي شيء من المحظورات الشرعية سواء لفظ محظور أو معنى محظور. أن يكون في باب الذكر والدعاء المطلق لا المقيد بزمان أو حال أو مكان، ألا يتخذه سنة راتبة يواظب عليها. يقول الشيخ بكر أبو زيد حفظه الله تعالى: إن زاد على الوارد المذكور، يعني إن زاد في دعاء القنوت على المأثور، فعليه مراعاة خمسة أمور. أولا أن تكون الزيادة من جنس المدعو به في دعاء القنوت المذكور، يعني أنك تدعو بدعاء من نفس جنس الدعاء الوارد في قنوت الوتر، ولا يدعو بما خطر له، لازم يكون الدعاء مناسب من نفس جنس الدعاء اللي هو دعاء الحسن ودعاء عمر رضي الله تعالى عنه. ولا ريب أن دعاء ختم القرآن لا يتناسب مع دعاء القنوت، لأنه ليس من جنس المشروع في الوتر. أيضا أن تكون الزيادة من الأدعية العامة في القرآن والسنة، وأن يكون محلها بعد القنوت الوارد في حديث الحسن وقبل الوارد في حديث علي اللي هو إيه: اللهم إني أعوذ برضاك من سخط. وألا يتخذ الزيادة فيه شعارا يداوم عليه، وألا يطيل إطالة تشق على المأمومين. كما ذكرنا من الاعتداء في الدعاء تكلف السجع، وقد وصى ابن عباس رضي الله عنهما مولاه عكرمة رحمه الله تعالى فقال: فانظر السجع من الدعاء فاجتنبه، فإني عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يفعلون إلا ذلك الاجتناب، اجتناب الايه؟ السجع في الدعاء. وكان عروة بن الزبير إذا عرض عليه دعاء فيه سجع منسوبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قال: كذبوا كذبوا، لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه سجاعين، لم يكونوا سجاعين. حتى لذلك تجد السجع اللي موجود في حديث الرسول عليه السلام من أرقى أنواع السجع وأفصحها وأعذبها، لأنه جاي بدون تكلف: اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، تجد جاي بدون إيه؟ تكلف. فلذلك ما تحس فيه بأي نوع من الكلف، يعني بخلاف هذا النوع من التكلف. على الداعي أيضا أن يتجنب صيغ الأدعية التي تشعر بالإدلال على الله تعالى بعمله واعتداده بعبادته. يعني يجوا في أول ليلة في رمضان، أول ليلة يعني بنستفتح لسه رمضان، وكأنه بيمن على الله سبحانه وتعالى: اللهم تقبل صيامنا وركوعنا، ويفضل يفتتها واحدة واحدة: اللهم تقبل صيامنا وركوعنا وسجودنا وقيامنا. انت لسه قمت برمضان ولا صمته؟ ده انت لسه في اول يوم. وفي نفس الوقت لابد ان تقرن ذلك بالتقصير، انك ما عبدت الله سبحانه وتعالى حق عبادته، فدي ممكن تبقى في اخر رمضان مع الاقرار بالايه؟ بالتقصير. ايضا من ضمن الادعية، لكن هي فيها خلاف، يعني الدعاء اللي هو: اللهم احينا ما علمت الحياة خيرا لنا وتوفنا اذا كانت الوفاة خيرا لنا، هو يعني بعض العلماء يرى ان هذا الدعاء ليس على اطلاقه، لان مناسبة الدعاء ايه؟ النهي عن تمني الموت: لا تمنين احدكم الموت لضر نزل به، فان كان ولا بد فليقل: اللهم احيني ما علمت الحياة خيرا لي، فيفهم منه ايه؟ إن كان لابد، يعني إن كانش يعني لما فيش خالص فايدة ولازم هتدعي بالموت خلاص بقول بقى إيه، فده يعني يبقى نقدر نقول إن هو مباح وليس مستحب، إن هو مباح أن يدعو بهذا الدعاء في مثل ذلك الحالة بدليل قوله عليه الصلاة والسلام: فإن كان ولابد. واضح؟ لكن مع ذلك بعض العلماء يرون أنه يستحب الدعاء به أيضا لوروده في يعني حديث آخر مطلق عن هذا اللفظ يعني. أيضا من أخطاء المأمومين زيادة ألفاظ لم يرد بها دليل، مثل قولهم خلف الإمام في القنوت، اللهم اهدنا فيمن هديت، يقول بقى يا الله، هو في بعض المعنى يا الله حقا نشهد ها إلى آخر، يقول بقى يا الله، هو في بعض المأمومين هو إيه تأمين فقط آمين، لكن إن يا الله حقا نشهد هذا يخشى أن يبطل الصلاة لأنه كلام أجنبي. مين قال حقا ونشهد؟ جبتوها منين دي؟ أشياء كثيرة شائعة وبتشيع ونحن لا نلتفت إليها، المفروض أبعد الناس عن مثل هذه الأشياء يكون الإخوة يعني. يعني أنا ألفت نظر دائما النهاردة، لفت نظر أيضا شيء موجود في المساجد، ساعات الإمام بيمسك الميكروفون لما بيجي بقى يقول السلام عليكم ورحمة الله عشان صوته يوصل، روح بيتحرك في الصلاة ويمسك الميكروفون في الفريضة. ومرة كنت حصل لي إمام في أحد المناسبات يعني، فالأخ جايب لي الميكروفون عشان في الصلاة يعني إيه أخطب، فأعطيه الميكروفون عشان يعني التكبير في الانتقال وكذا. ما هذا؟ دبروا أنتم أموركم، رتبوا الميكروفونات بطريقة بحيث إن الإيه الصوت يوصل، لكن الإمام يمسك الميكروفون في الصلاة. فهذه من الأشياء الغريبة التي تستحدث الآن وفي يعني تمادي فيها بطريقة غير عادية. واحد بعض الناس يجي في الصلاة دلوقتي برضو استفحلت حكاية الكراسي اللي توجد في آخر المسجد، أصبح صف كده في الورا بحجة إن دول ناس تعبانين أو كبار في السن أو نحو ذلك. طبعا اللي معذور يجوز له بس ما يصليش لوحده، لازم يكون في جماعة، يكون جنبه ناس. بس بصراحة أنا بتذكر كلمة الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، رأى رجلا كان عنده عدى حاجة 90 سنة في بغداد، وكان يقف على رجليه طول النهار يعلم الجواري والغلمان الأغاني والموسيقى، فإذا حضرت الصلاة صلى قاعدة. ففي بعض الناس بنشوفها ما شاء الله يعني رايحين جايين في تحركاتهم العادية طول النهار تمام كله تمام، ساعة الصلاة مسلم بيصلي على المقعد. فيجب تنبيه هؤلاء الناس ان هو بقى يعني حسابه على الله سبحانه وتعالى، هو وخشيته من الله. لكن ان كان يستطيع القيام وصلى جالسا فصلاته باطلة. يعني في الفريضة اذا كان يستطيع القيام، لان القيام ركن من اركان الصلاة، وقوموا لله قانتين، فاذا صلى قاعدا في الفريضة وهو قادر على القيام فصلاته باطلة. واضح؟ النافلة ممكن ان يصليها من جلوس حتى لو لم يكن مريضا. وبعدين مش الجلوس بتاعنا ده، جلوس على الكراسي ده اسمه الاتكاء، يعني ده نوع من الترفه اكتر. اصل الجلوس اللي بتصلي على الارض يعني جالس، وممكن برضو جائز لبعض الناس بلا شك، يعني بعض الناس عندهم مشاكل في العظام في المفاصل، اي عذر من الاعذار، عنده ضغط ما يقدرش يسجد مثلا، فكل واحد له عذره الله ادرى بعذره، هو بقى يتقي الله ما استطاع. لكن انا بقول الناس اللي ما عندهاش اعذار وتستطيع انها تصلي بدون الكراسي، بنلاحظ ناس كتير بتتحرك يعني ما شاء الله في الدنيا يعني زي الخيول يعني، ويجي ساعة الصلاة بيصلي وهو جالس. فيجب بالتنبيه، لأن ربما يكون مش واخد باله أن ده يبطل الصلاة، والله تعالى أعلم. فما يشيع من المأمومين بعضهم والله نشهد، فهذا ليس بمشروع، وإنما المشروع فقط للمأموم أن يقول آمين. والأمين تقولها إمتى؟ على دعاء السؤال وليس في دعاء الايه الثناء. دعاء الثناء اللي هو المدح الله سبحانه وتعالى بما هو اهل له، دي جمل خبريه اما بتسكت، وممكن بعض العلماء سمعت وانا لم اتحقق من هذا ممكن يكررها في نفسه، الظاهر انه يسكت واذا اتى دعاء المساله فايه يعني يقول امين. ايضا من المخالفات الشائعه للسنه المبالغه في الجهر بالتامين والصياح به بصورة حماسية تشبه الهتافات. عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أنهم كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فجعل الناس يجهرون بالتكبير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس اربعوا على أنفسكم، يعني تمهلوا وتمكثوا وانتظروا أو كفوا، اربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا. يعني أنت بتدعو الله ليه بترفع صوتك؟ أه الله بعيد حتى تناديه بهذا الصوت؟ ها إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم. وتأمين المأمومين في الصلاة من الذكر الذي يسن الجهر به بقدر يحصل به المقصود. لذلك العلماء جعلوا هناك حدا للإصرار وحدا للجهر. حد الإصرار التلفظ بتحريك اللسان بالحروف من مخارجها بصوت أقله أن يسمع نفسه، ده الإصرار. يعني لابد في الصلاة جميع الأذكار حتى في الصلاة السرية القرآن والفاتحة لابد أن يقرأها بحركة اللسان، لكن لو واحد بيقرأها أن يمر الفاتحة على قلبه أنها صلاة سرية صلاة باطلة. وأي حديث فيه من قال كذا فله كذا لازم قال يعني إيه يحرك التلفظ باللسان، وأقل ذلك أن يسمع نفسه. نعم، ده الإصرار. يبقى الإصرار التلفظ بتحريك اللسان بالحروف من مخارجها بصوت أقله أن يسمع نفسه. والجهر هو التلفظ بتحريك اللسان بالحروف من مخارجها بصوت يسمعه غيره ممن يليه، تسمع من يليك أو فوق ذلك. ما حدش قال الجهر هو الصراخ بالصورة التي تحصل، هو لا حد لأعلاه، لا حد لأعلى الجهر، لكن أقله أن تسمع نفسك وتسمع إيه من يليك. قال الألوسي المفسر رحمه الله تعالى: وترى كثيرا من أهل زمانك يتعمدون الصراخ في الدعاء خصوصا في الجوامع حتى يعظم اللغط ويشتد وتستك المسامع وتستد، ولا يدرون أنهم جمعوا بين بدعتين: رفع الصوت في الدعاء وكون ذلك في المسجد، أن هذا انتهاك لحرمة المسجد، الصراخ في المسجد بهذه الطريقة. هو الحقيقة أحيانا الإمام بيستفز المأمومين، يعني هو الإمام بيحركهم بطريقة بحيث أن يرفعوا صوتهم بطريقة جامدة. يعني ساعات الإمام في طريقته في التلفظ بالأدعية يستفزهم ليبالغوا في رفع صوتهم بالتأمين بأن يرفع صوته بالأدعية كأنه خطيب جمعة أو منذر جيش يقول صبحكم ومساكم، دي في الخطبة. لكن في داخل الصلاة محدش قال الإمام، هو لما بيرفع صوته طبعا بيرد عليه بنفس الإيه طبقة. أيضا لا يشرع مسح الوجه باليدين بعد الدعاء، يعني بعد رفعهما لدعاء القنوت في الوتر، لبعض الناس تعود بعد الدعاء تروح إيه مسح وجهها باليد، هذا لأن بالذات داخل الصلاة إذا استعمل هذا داخل الصلاة فإنه يدخل على الصلاة عملا لم يثبت به أثر، وخارج الصلاة لم يصح على الإطلاق حديث في مسح الوجه باليدين بعد الدعاء. ولذلك قال العز ابن عبد السلام رحمه الله تعالى: ولا يمسح وجهه بيديه عقيب الدعاء إلا جاهل. ولا يمسح وجهه بيديه عقيب الدعاء إلا جاهل. نختم بالكلام على مسألة أيضا مما نحتاجها، وإن كانت إن شاء الله أقصر من المسألة الماضية، وهي مسألة أداب الفتح على الإمام في الصلاة، سواء هذا طبعا في قيام في رمضان أو في خارج رمضان. فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن فتح المؤتم على إمامه إذا أرتج عليه بالقراءة وهو في الصلاة ورده إذا غلط إلى الصواب مشروع إجمالا. أرتج عليه يعني استغلق عليه الكلام. وبه قال جمع من الصحابة والتابعين، واستدلوا بما رواه أبو داود بسنده من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة فخرأ فيها فلبس عليه، فلما انصرف قال لأبي رضي الله عنه: أصليت معنا؟ قال: نعم. قال: فما منعك؟ يعني لماذا لم تفتح عليه؟ وأيضا روى المسور ابن يزيد رضي الله عنه قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصلاة فترك شيئا لم يقرأ، فقال له رجل: يا رسول الله، تركت آية كذا وكذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل أذكرتنيها؟ يعني أنه قال له كذا بعد الصلاة، فقال له: هل أذكرتنيها؟ يعني داخل الصلاة. الفتح على الإمام كرهه ابن مسعود وشريح والشعبي والثوري. لكن يمكن أن نجمل ما هو حقيقة فتح على الصلاة، مش أي واحد يفتح على الإمام في الصلاة. فنذكر الآن على سبيل الإجمال ما يطلب في الشخص الذي يفتح على الإمام في الصلاة. أول ذلك الذكورة، لا بد أن يكون يعني رجلا أو صبيا طبعا مميزا. أما المرأة فلا يجوز لها ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا نابكم أمر فليسبح الرجال وليصفح النساء. يصفح النساء يعني إيه؟ بالتصفيق يعني. فهي مأمورة بخفض صوتها في الصلاة مطلقا لما يخشى من الافتتات. إذن هذا أول شرط، أن يكون رجلا طبعا أو صبيا مميزا. الذكورة هو أول شرط. الشرط الثاني، وده شرط في غاية في أقصى درجات الأهمية عند الفتح على الإمام، ولازم الإنسان يحرس نفسه قبل أن يشرع في الفتح، هذا الشرط هو شرط الإخلاص. لابد أن يكون متأكدا أن نيته هي مساعدة الإمام أو إطعامه، يعني أنه يفتح عليه وليس الرياء، حتى يعرف الناس أنه حافظ وخاتم القرآن وأنه يعني مدخن. فينبغي أن يبتغي بالفتح على الإمام وجه الله تعالى مخلصا له الدين، وأن يحرس نيته عن الرياء ويصونها عن السمعة، ولا يكن همه أن يقال هو قارئ فيحبط عمله. ولكن قرأت ليقال هو قارئ، فيكون كل همه أن الناس تكتشف أنه حافظ كويس ويقول عليه أنه هو قارئ، فدي المصيبة العظمى طبعا، والشرك الأصغر كما هو معلوم. أيضا أن يكون قريبا من الإمام، يعني اللي يرد على الإمام بيكون واحد من الصف الأول مثلا أو الثاني، لكن واحد ناس في أواخر الصفوف ترد، وفي ناس بترد على الإمام والإمام مستحيل يسمعها أصلا لبعده تماما عن الإمام، فلا معنى لأن يرد خالص الشخص يكون بعيد عن الإمام ده وهو متأكد أن الإمام لن يسمعه، لا معنى لهذا الرد. ولذلك أبطل بعض العلماء صلاة من يفتح على الإمام وهو يوقن أن الإمام لن يسمعه. مش كده وبس، بنبص نلاقي بيحصل جلبة وضوضاء في المسجد كهيشات الأسواق، كأن في سوق مظاهرة. بصراحة أنا بتذكر مثل يعني بيقول يعني أن أنت عدوك تتمنى له الغلط، كأن الإمام ده شخص هدف محطوط كله بينشن عليه وشوف مين هيلحق يصيبه قبل التاني. دي بالضبط النفسية للأسف اللي بشعر أن بعض الناس في طريقة الرد، هو مش هدفه إطعام الإمام، كله بيبادر للمباهاة بأنه بيحفظ، فتطلع ولا واحد يعني إمام عايز فعلا يسمع ومش سامع ولا كلمة من الهيشات، زي هيشات الأسواق صواته ويكرروا ويعيدوا يزيدوا من هنا ومن هنا ومن ورا. فمثل هذه الفوضى لا يمكن أن يقرأ الإسلام داخل الصلاة مثل هذه الفوضى. فالشاهد من الكلام أننا ينبغي أن يكون الذي يرد على الإمام لابد أن يكون قريبا من الإمام، ولذلك يستحب أن يكون خلف الإمام طبعا حفاظ القرآن، وإذا كان في شخص محدد هو اللي بيرد ما حدش تاني يرد. ينبغي أن يكون الذي يرد على الإمام لابد أن يكون قريبا من الإمام، واضح الصوت مسموعا، لأن ممن يرد على الإمام بيهبس في أذن نفسه، بيرد فقط عشان يعلن اللي جنبه أننا حاضر، لكن هل هو أدى المصلحة المطلوبة من الفتح؟ صوته يكون منخفضا جدا والإمام مستحيل يسمعه، ومع ذلك يرد من هنا وهناك. فمثل هذا يعني يشير إلى سوء نية أو عدم إخلاص الذي يفتح، لأن ما فيش فايدة، هو أنت بتعرف الناس اللي حوالين منك بس، لكن الإمام ما عرف عشان ما سمع شيء، فلابد اللي يرد يرد بصوت قوي وصوت واضح، مش يعني إيه يوشوش نفسه زي ما بتشوف. والساعات الواحد يبقى عايز يعرف فعلا الآية ناسي حاجة أو أخطأ في شيء، عايز يعرف إيه اللي أخطأ فيه وما تتمكنش، يرد كلهم وبعدين إمام ما يعرفش يروح ردين تاني كلهم، فطبعا ده لا يليق بالصلاة. فمن كان بعيدا ويعلم أن الإمام لا يسمع صوته فلا ينبغي له أن يبادر بالفتح على الإمام. أيضا أن يكون شخصا واحدا، شخص واحد هو اللي يرد. أما ما يحصل من بعض المتعجلين الذين يتسابقون إلى الرد بأصوات عالية مختلطة فيحصل التشويش من كل جهات المصلين ولا يستوعب الإمام ما ينطقون، فهذا لا يليق بحرمة الصلاة ولا بآداب المسجد. فليحرص كل مأموم على أن يتأنى وليود أن غيره كفاه، يتمنى أن غيره هو يقوم بهذه المهمة. أيضا إذا كان الإمام قارئا مجيدا متقنا على دراية بالقراءات فليس للمأموم أن يصحح له إلا إذا علم يقينا أن الحرف الذي يرى أن الإمام أخطأ فيه ليس حرفا متواترا، أو علم أن الإمام لا يعرف إلا قراءة واحدة من القراءات المتواترة وأخطأ فيها. لكن ممكن يكون قرأ قراءة سائغة في غير القراءة الأصلية التي بدأ بها، فما يجوز لك أنك ترد إلا إذا كانت ما قرأه الإمام لا يوافق قراءة من القراءات المتواترة. واضح؟ فلو واحد يعني يتقن كل القراءات وأنت تتقن قراءة واحدة ما تردش عليه، لأن يحتمل أن تكون قراءة سائغة في قراءة أخرى التي نطقها، أو تعرف أنه يتقن قراءة واحدة فقط وأخطأ فيها، فهذا أيضا ترد عليه في مثل هذا. أيضا ده شرط أساسي جدا أن يكون الذي يفتح على الإمام حافظا جيد الحفظ لما يفتح فيه على الإمام، خبيرا بالمتشابهات اللفظية، متيقنا من خطأ الإمام، وإلا فإن بعضهم ينازع الإمام ويعوقه ويفسد عليه قراءته الصحيحة ويكون المأموم هو المخطئ. ساعات المأموم هو المخطئ وبيلخبط الإمام، فلا يبادر الإنسان بالفتح إلا إذا كان متيقنا من صوابه ومن خطأ الإمام. أيضا لا يبادر إلى الفتح على الإمام إذا سكت الإمام، مجرد سكوت الإمام ما يكفيش أنك أنت تبادر بالرد عليه، لأن الإمام بشر يعني مش آلة مش ماكينة، فممكن عايز يبلع ريقه، بيكح، بيتنفس، أي حاجة من الأعذار العادية البشرية دي. أنا أتذكر مرة الدكتور أحمد حطيبة كان بيصلي بينا في رمضان في مسجد عباد الرحمن زمان في رمضان، فبس بياخد نفسه بالفاتحة، فرد عليه واحد قال له غير المغضوب عليه ولا الضالين، يعني هيكون ناسي الفاتحة يا جماعة، مش عارف يقرأ الفاتحة. فأكيد دي قرينة أن هي جاية في الفاتحة، معناه أن هو بياخد نفسه بس الراجل، أو هيكح أو بيبلع ريقه أو أي شيء من مثل هذا، أو بيدعو الله يسأل الله الجنة أو يتعوذ بالله من النار، فالتاني بيبادر المدافع جاهزة أول ما لم يسكت، هي آية تعوذ أو آية سؤال رحمة، فكده هذا يتسبب أنه يبطل سنة الإمام يتفاعل مع الآيات كما ينبغي. فإمتى الإمام سعادته في قرينة تدل أن الإمام فعلا يعني إيه يكرر الآية كتير وعايز يكمل مش قادر، فدي إشارة كأنه يقول لك أطعمني وافتح علي، فدي واضح أن هي فعلا ناسي وعايز حد ينبهه. فأعطي الإمام فرصة كافية، ولا ينبغي أن تبادر إلى الفتح على الإمام إذا سكت، لأن سكوته مش شرط يكون بسبب النسيان، وإنما قد يسكت عند آية رحمة فيسأل الله عز وجل الجنة، أو آية عذاب فيتعوذ بالله منه، أو هناك أمر بتسبيح أو استغفار أو تعوذ أو نحو ذلك، قد تأخذه سعلة أو يسكت ليبلع ريقة أو ليسترد نفسه. ففي كل هذه الحالات ينبغي إمهاله وعدم تعنيته، وليتجنب المأموم تلك البدعة المحدثة التي شاعت مؤخرا، وهي إمساك بعض المأمومين المصاحف أثناء صلاة القيام كي يصحح للإمام أو يتابع القراءة معه. لك أصل أنا عشان أبقى مصحصح يعني ما نمش وأغفل فبقص في المصحف، يا سلام، يعني مجرد أن أنت بتستحسن هذا تأتي بعمل أجنبي داخل الصلاة. هذا جائز للإمام أحيانا في بعض الحالات أن الإمام يقرأ من المصحف كما كان مولى عائشة يؤم بها، واضح؟ لكن أنت ما عذرك وأنت مأموم تنصت للقراءة، ويمسكوا المصحف ويشغبوا الإمام بقى طول الصلاة مشاغبة، أي لحظة تنفس أو سكوت يسارعون بالإيه بالرد، فبتكون حياة وبال على الإمام أيضا موضوع الإمساك المصحف من المأمومين. فالصلاة ليست موضع تعليم وتعلم، كما أن الحركات التي يأتي بها دون مسوغ من السنة ليست من عمل الصلاة، بل تنافي قوله تعالى وقوموا لله قانتين، وقوله صلى الله عليه وسلم إن في الصلاة لشغلا. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
جزا الله خيرا فضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل على هذه المحاضرة القيمة، ونتمنى لكم علما نافعا وعملا صالحا، مع تحيات إخوانكم بدار بلال للإنتاج والتوزيع بالإسكندرية. رقم الهاتف 52 99 33 3. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.